بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وآله الطيبين الطاهرين. وبقي في محل كلامنا بالنسبة للواجب الكفائي، الفرع الذي تعرض له المجلس الهائيني في ذيل هذا الباحث، وهو ما إذا تيمم شخصان، وإذا كان شخصان هناك قد تيمم ووجد ماء، فحينئذ هل يبطل تيممهما معا أو لا يبطل تيممها معا، أو يفصل بينهما بأن يبطل تيمم أحدهما لا بعينه، أحدهما لا بعينه يبطل تيممه، أيهما غير مشخص، أو لا يبطل تيممهما أو يبطل تيممهما. فهذه الأقوال الثلاثة أو الأمور الثلاثة المتصورة في هذا الحكم وفي هذا الفرع الفقهي. المرزنائيني قال بأن إحنا لازم نفرق ما بين بطلان التيمم وما بين وجوب الوضوء. بطلان التيمم مبتني على وجدان الماء وإمكانه استعماله، أن هذا الماء قد وجد ويمكن له أن يستعمل، فحينئذ ما دام الوجدان متحقق والإمكان موجود في حق كل منهما، فمجرد وجود الماء يبطل تيممه. أما وجوب الوضوء يجب عليهما أن يتوضأ، هذا متوقف على ماذا؟ متوقف على أن يحوز هذا الماء والقدرة على استعماله، ولا يكون هناك أي مانع من استعمال هذا الماء الذي حازه، لأنه متوقف على أنه يمتلك هذا الماء، وحينئذ يمكن استعمال هذا الماء ومترتب عليه. زين، وجوب الوضوء باعتبار أن الماء لا يكفي إلا لواحد منهما ولا يكفي لكليهما، فحينئذ وجوب الوضوء في حق كل منهما غير متصور، لأن هناك مزاحمة، لا يستطيعان كلاهما أن يستعمل هذا الماء، فحينئذ أحدهما فقط مخاطب بوجوب الوضوء. فإذا فرق، يعني الغرض من ذكر هذا الفرع هو تفرقة ما بين بطلان التيمم وبين وجوب الوضوء، أن وجوب الوضوء لأن عدم تمكنهما معا من استعمال هذا الماء، فتقع هناك مزاحمة بينهما والماء لا يكفي لكيهما، فحينئذ يكون المأمور بهما وتحقق هذا الأمر الفعلي وهو وجوب الوضوء هو في حق أحدهما دون الآخر. أما بطلان التيمم ما متوقف على حيازة الماء، ولكن على أصل وجود الماء وعدم وجود مانع من استعماله أو إمكان استعمال هذا الماء، وهذا الإمكان موجود في حق كل منهما. فإذا كان الإمكان موجود وصدق هذا العنوان عليهما، حينئذ يبطل التيمم في كل منهما. فإذا هناك مزاحمة في الأمر بالوضوءين، لكن في بطلان التيممين لا توجد هناك مزاحمة، فيبطل التيمم في حق كل منهما من دون كون وجوب الوضوء في حق كل منهما ثابت. المرحوم السيد الخوئي يقول هذا المثال الذي ذكره المرزنائيني إلى في قيود، يعني من البداية متى هل دوما يبطل التيمم، أول شيء على المبنى الذي هو على فرض أن بطلان التيمم متوقف على شيء غير ما وجوب الوضوء متوقف عليه، والموضوع في كل منها مختلف، هل هذا في كل الفروض يكون إذا وجد ماء فيبطل تيممها؟ يقول لا، يقول في بعض الأحيان هذا يتم إذا كان الماء من المباحات العامة، يعني كان الأمور التي يمكن أن يستعمله كل منهما، يعني هذا الفرض وهو بطلان التيمم لمجرد وجدان الماء، إذا كان كلا الشخصين بالنسبة إلى استعمال هذا الماء على حد سواء، أما إذا كان الماء مملوكا لأحدهما فقط دون الآخر، أو أن أحدهما مأذون في استعمال هذا الماء من صاحبه دون الآخر، فحينئذ لا يبطل التيمم لكليهما معا. فليس إطلاق القول أنه يبطل تيممها معا، هذا الإطلاق غير تام، لأن هناك صور هناك صور لا، إذا كان كلاهما بالنسبة إلى استعمال هذا الماء ليس على حد سواء، بل أحدهما يجوز والآخر لا يجوز، لأن ليس مجرد وجود الماء هو يبطل التيمم، مو أصل وجود، إمكانه استعماله، إمكانه استعماله. أنت قاعد تفرض هذا الإمكان متى يفترض؟ إذا كان هذا الماء من المباحات العامة، إذا كان هذا الماء من الموقوفات العامة، وكلاهما على حد سواء بالنسبة إلى هذه الوقفية. الماء هنا موقف للطلب، فيجو الطلب اثنينات من هنا وهم متيممين، فكلاهما على حد سواء. أما إذا كان الماء مملوك لأحدهما دون الآخر، أو كان أحدهما قد مأذون في استعمال هذا الماء دون الآخر، فحينئذ لا يرد هذا القول بأنه يبطل تيممها معا. إذن فرض بطلان التيمم، بطلان تيممهما في كل الفروض وإطلاق القول هذا غير تام. الأمر الثاني هو أنه ما ذكره الذي يذكره المصنف هو أن هؤلاء، أن هذان الطرفان عندما وجد الماء هل هناك سعي منهما إلى الوصول إلى أحد هذين الماءين أم لا؟ فإذا كان كلاهما قد سعيا إلى تحصيل هذا الماء، وكل منهما وأحدهما كانت له القدرة على منع الآخر من استعمال هذا الماء، إذن يسقط الإمكان. يعني إذا كان أحدهما سعى وتسابق إلى الوصول إلى هذا الماء، وعندما وصل إلى هذا الماء منع الآخر من استعماله، منعه من الاستعمار، فإذن هنا وجد الماء لكن لم يتمكن من استعماله، وماكو إمكانية استعماله لأن الآخر قد انطلق ومنع الثاني من الوصول إلى هذا الماء، فحين ليش يبطل التيمم مالته؟ لا يوجد هناك وجه لبطلان التيمم. لماذا؟ لأن هذا لأنه لا ينطبق عليه أنه واجد للماء، وجدان الماء مع التمكن من استعماله. فإذا كان هذا الطرف أو أحدهما قد سعى وحاز هذا الماء ولم يتمكن منه، وكان مانعا من استعمال هذا الماء، أو كانت لديه هذه القدرة على منعه، واحد عنده قدرة أن يصل ويمنع، الثاني لا ما عنده هذه القدرة، فحينئذ بعد ما راح يتحقق هذا الوجدان وتحقق وجدان الماء، حتى نقول بأنه يبطل تيممه. أما إذا لا، اثنيناتهم لا أبالي، واثنيناتهم أهمل، أصلا لا صار عندهم التسابق للحصول على هذا الماء، وكلاهما ما عنده قدرة، قد واحد عنده قدرة فهو ظاهر أن هذا إذا مشى حصله ويمنعه، وأنا أدري أن هذا هو راح يمنعني من الوصول للماء، ولكن كلاهما أهملوا، لا صارت مسابقة عندهم للحصول على هذا الماء ولا سعوا إلى تحصيله وأهملوا ذلك، حينئذ ممكن أن نقول بأنه هنا وجد هذا الماء ويكون بطلان التيمم في حقهما ثابت. فإذا النقطة التي يريد أن يصل إليها محمد السيد الخولي بأن مجرد وجدان الماء وإمكان استعماله هذا لوحده لا يكون موجبا لبطلان التيمم، كما أن وجوب الوضوء أنت أخذت بالقدرة على استعماله، وجدان الماء والقدرة على استعماله، فحينئذ بطلان التيمم أيضا موقوف على هذه النقطة، وليس مجرد وجود الماء والإمكان وإمكان استعمالي هذا وحده كافي، وإنما بسبب والدليل على ذلك أن هذه الصور التي ذكرناها ينطبق عليه وجدان الماء يكون واجدا لكن تيممه يكون باطلا، والثاني واجد تيممه لا يكون باطلا، فحينئذ الوجدان وحده لا يكون كافيا، وإنما القدرة على استعمال هذا الماء، وهذه القدرة لا تتحقق في الدائم في كل الصور، فكما أن وجوب الوضوء متوقف على القدرة على استعماله، بطلان التيمم أيضا كذلك. فالتفرقة ما بين بطلان التيمم أن بطلان التيمم يكون باطلا لوجدان الماء فقط، هذا غير تام. ووجوب الوضوء متوقف على الوجدان والقدرة على الاستعمال، حينئذ التفرقة بيناتهم غير تامة، وإنما كلاهما يعني يترتبان على عنوان واحد وهو وجدان الماء وتحقق القدرة على استعمال هذا الماء، وذلك بحيازته أو بأي نحو من الآخر أو نحو من الأحوال الأخرى. صاحب الكفاية رحمة الله عليه بعد أن أنهى هذا البحث، من ضمن الأمور التي يذكرها هو العلاقة ما بين الأفعال الواجبات وبين زمان أداء هذه الواجبات. فالطبيعي الإنسان وجوده هو وجود زماني، عالم الإمكان والممكنات هي مرتبطة بالزمان، كلها زمانيات، والزمان هو مقدار الحركة، وهناك الزمان العام الذي يطبقه والذي هو صار محل المقايسة، وهي حركة الشمس حول حركة الأرض حول الشمس أو حركة الأرض حول نفسها، اللي أصبحت أزمنة عامة يعبر عنه بالزمان العام الذي تقاس به كل حركات الموجودات الإمكانية الأخرى. وإلا الممكن، ممكن والإنسان هو كله زماني، موجود في زمان وحركته وكلها مرتبطة بالزمان بهذا الارتباط، لأن الزمان يقاس أو يقدر أو يعرف بأنه مقدار الحركة. عندما نأتي للواجبات، بالواجبات أيضا هناك نجد أن هناك واجبات مرتبطة بزمان وواجبات غير مرتبطة بزمان. فقالوا بأن الواجبات المرتبطة بالزمان تكون واجبات مؤقتة فيها توقيت، والواجبات غير المرتبطة بزمان هي واجبات غير مؤقتة. الواجبات غير المؤقتة قالوا بأن بعضها فوري يجب أداؤه على الفور، وبعضها ليست فورية، مثل رد السلام. رد السلام واجب فوري، بحيث أنه أول ما تسمع عن أحد سلم يجب عليك أن ترده، فهو غير مؤقت لكنه فوري يجب أن يتحقق في أول زلة وجوبه وإمكانه. الواجبات غير المؤقتة وغير الفورية مثل قضاء الصلوات الواجبة، يجب عليه قضاء صلاة الظهر، زين هل هذا واجب فوري؟ لا، ليس واجب فوري، يمكن أداءه في أي وقت شئته. فإذا هذا الواجب غير المؤقت يمكن أن يكون فوريا ويمكن أن لا يكون فوريا. الواجبات المؤقتة هي التي أخذ التوقيت فيها، وهي لا تخلو من أحد ثلاثة فروض وأحد ثلاثة احتمالات: أن يكون زمانه أو أن يكون أداء الفعل استغراقه أكثر من زمان أداء الواجب، أكثر من الزمان الذي يقيد به. يعني أن يكون أداء الصلاة، هذه الصلاة تحتاج مني إلى 5 دقائق، الشارع يقول لي لا، أنت أمامك دقيقة واحدة أن أصلي بأداء هذه الأفعال، فيكون أداء هذا العمل يستغرق وقتا أكثر من الوقت الذي قيل فيه الواجب، وهذا مستحيل لأنه يكون تكليف بما لا يطاق. الفرض الثاني أن يكون زمان استغراق أداء هذا الواجب مطابق للزمن الذي قيد به، بمعنى أن يؤدي أول أفعال هذا الواجب في أول آن من آنات هذا الزمان، وينتهي آخر فعل في آخر آناته، ويمثلون له بالصوم، الصوم من طلوع الفجر إلى الغروب، بحيث كل آن أول آناته وآخر آناته أيضا يكون مطابقا لأداء هذا العمل العبادي وهو الصوم. وتارة يكون لا، وهو أن يكون الزمان الذي قيد به الواجب هو أكثر من زمان أداء هذا العمل، وأن هذا العمل لا يستغرق أداءه والإتيان به والامتثال له، لا يستغرق هذه الفترة الطويلة. فحينئذ قالوا بأن الفرض الثاني والفرض الثالث، اجوا بحثوا أن هذان الفرضان هل يمكن أن يقع من الشارع ثبوتا وإثباتا أو لا. فقالوا بأن الفرض الأول هو الذي يسمى بالواجب المضيق، الواجب الذي يكون الذي تكون فترة أدائه لا يزيد الزمن عن أداء هذا العمل وأداء هذا الواجب. والواجب الموسع هو لا، هو الذي يكون هناك فترة طويلة كان الوقت أكثر من أداء هذا العبادة وهذا العمل الذي أمر به. في الواجب المضيق، في الواجب الموسع، في تصويره وفي تحليله، اجى البعض قال بأن الواجب الموسع فيه مشكلة، وهذه المشكلة هو أنه يجوز لك ترك هذا الواجب. يعني عندما تأتي في أول الوقت، حينئذ هذا الواجب يجوز لك تركه، فما دام صار عنوان جواز الترك، كيف يتلائم عنوان جواز الترك مع عنوان الوجوب؟ أن هذا واجب يعني لا يجوز لك تركه، لكنك عندما تأتي للحال الفرض الأول يجوز لك تركه. هذا النحو، هذا الأمر أدى إلى ذهاب بعض العامة إلى أن الواجب هو لا، هو في أول الوقت، الواجب هو في أول وقته وليس هو واجب موسع، وإنما هو مضيق في أول وقته. البعض إذا ذهب من العامة قال لا، أن الواجب هو في آخره، في آخر الوقت هو الواجب وليس واجبا موسعا. يعني نتيجة هذا الإشكال قالوا بأن العمل في أول الوقت يكون هو الواجب، الفئة الأخرى قالوا لا، لأن هذا العمل مضيق ووجبه في آخر الوقت. أصولينا من السيد المرتضى وغيره والشيخ الطوسي قالوا لا، بأن هذا الواجب، لأن هذا يجوز تركه لكن يشترط أن يكون عازما على أدائه في وقت آخر. هذا العزم الذي يكون لديه، يعني هذا جواز الترك، جواز الترك ليس إلى بدل، وإنما هناك عزيمة وإرادة من الإنسان بأن يأتي بهذا الواجب في وقت آخر. فقالوا حينئذ يمكن أن نصور الواجب الموسع على هذا التصوير، أنه يجوز تركه لكنه يجب عليه أن يعزم. مقتضى الطاعة، وجوب الطاعة، ومقتضى مولوية المولى أنه لا يترك هذا الواجب من دون أن يكون هناك عزيمة منه على أن يأتي به في وقت آخر. فلازم هناك، فهذا العزم هو شرط في ترك هذا الواجب الآن. فإجوا البعض صور الواجب الموسع بهذا التصوير، أنه هذا في هذا الآن الأول يجوز تركه، لكن يجب أن تكون هناك عزيمة وإرادة من الإنسان إلى أن يأتي به في وقت آخر. وقال بأن هذا الذي يعني مستند هذا الرأي هو مولوية المولى ووجوب الطاعة. وجوب الطاعة مولويته تقضي بأنه أن يتحقق منه هذه العزيمة للإتيان بالواجب في هذا وفي هذا في هذا الوقت الآخر. بعد ذلك اجوا تعرضوا بأنه هذا الواجب الموسع، تعرضوا لأشكال آخر بأن هذا الواجب الموسع تصويره يؤدي إلى جواز تركه أصلا. لا بشلون، يقول لأنه إذا تأتي إلى كل آن من آنات هذا الواجب، كل آنات من آنات هذا الواجب تأتي إلى الآن الأول، هل هناك إلزام بأن تأتي بهذا الواجب في هذا الآن؟ لا. تأتي إلى الآن الثاني، هل هناك إلزام بأن تأتي بهذا الواجب أم لا؟ لا. الآن الثالث؟ لا. الآن الرابع؟ لا. الآن الخامس؟ الآن تأتي كل الآنات، تأتي في كل لحظات هذا الواجب، ماكو إلزام. فالواجب الموسع إذا افترضناه لازمه عدم الإتيان به. هذا الواجب الموسع الذي إذا افترضته أن يكون الفترة الزمنية التي قيد بها هذا الواجب هي أكثر من الزمن الذي يحتاجه أداء هذا الواجب، لازمه أن لا تأتي بهذا الواجب. شلون؟ تأتي بالآن الأول، هل هناك إلزام به؟ يقول لك لا، ما هو إلزام. يجوز تركه؟ نعم يجوز تركه. تأتي الآن الثاني، تأتي الآن الثالث، تأتي الآن الرابع، تأتي الآن الخامس، إلى آخره. فحينئذ هذه الواجبات كلها، هذه الآنات الأخير تصل إلى حد من شنو؟ تماتت بهذا الواجب، لأنه في كل آن من الآنات لا يوجد إلزام بهذا الآن. فعندما لا يوجد إلزام بهذا الآن، حينئذ لازمه عدم الإتيان به. المحقق القمي صاحب القوانين في مقام الجواب عن هذا الإشكال قال صحيح، هذا في أول الوقت هذا متصور، لكنه عند نهاية الوقت يصبح هذا الواجب مضيقا. يعني لما توصل الحالة الدقيقة الأخيرة هنا بعد لا يكون حالة الإلزام وعدم جواز الترك، فراح يتحول الواجب الموسع إلى واجب المضيق. يعني حل هذا الإشكال بهذا التصوير، أنه راح يتحول الواجب الموسع إلى واجب مضيق. هذا يعني شوف قدما وإلى المحقق القمي وصاحب المعالم قبله تعرضوا إلى آرائهم وإمكانية هذا التصوير. صاحب الكفاية عليه الرحمة قال إحنا نبحث عن في مقام الإمكان إذا كانت عندنا مشكلة في مقام الإثبات، وأنه هل وقع هذا الواجب أو لم يقع. أما لما تكون عندنا في مقام الوقوع وأن هذا الواجب متحقق، فحينئذ أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. وهذه الإشكالات ذكرت كلها ليس لها يعني لا تستحق أن نتعرض لها وأن نناقشها. فإجا مباشرة سد الباب، قال أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فما دام وقوع هذا الواجب هو ممكن، فحينئذ بعد ما نتحدث حول هذه الإشكالات وأجوبتها. وذهب إلى أنه، ولذلك قال بأن هذا الواجب الموسع له أفراد دفعية وله أفراد تدريجية، والتخير بين الأفراد التدريجية والأفراد الدفعية هو تخير عقلي. عبر استعمل في التعبير كهذا التعبير، التعبير بالأفراد الدفعية والأفراد التدريجية. الأفراد التدريجية هي الأفراد يعني التدريجية هو الأمور التي تتحقق آنا فآنا، الدفعي لا تتحقق في آن واحد. هو بيجي البعض ما تأشكلوا عليه شنو هالاستعمال للإصطلاح الدفعي والتدريجي. هو بيقول أفراد طولية وأفراد عرضية، أفراد في عرض الواحد أنه تأتي أن هذه الصلاة تؤديها هنا أو تؤديها هنا أو تؤديها هنا في الآن الأول، صلي صلاة أول وقت في بيتك، صليها بالجامع، صليها في مكان آخر، هذه أفراد عرضية. أو تكون هناك أفراد طولية في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث، هذه كلها أفراد طولية. فحينئذ تعبيرك بالأفعال أفراد الدفعية والتدريجية هذا في التعبير خروج عن الإصطلاح ولا داعي له. والتخير بين هذه الأفراد كما أن التخير في الأفراد الطولية والعرضية يكون تخيرا عقليا وليس تخيرا شرعيا. هذا ما كان عندهم كلام فيه. الميرزا نائين رحمة الله عليه عندما استعرض هذا النحو الواجب الموسع والواجب المضيق طرح إشكال في الواجب المضيق وطرح إشكالا في الواجب الموسع، وكلاهما أجاب عنه. والمرحوم السيد الخوي أيضا أجاب بنفس جواب مع قليل من التحوير. الإشكال في الواجب المضيق قال بأن لدينا نحن وجوب وواجب، ولدينا بعث وانبعاث. انبعاث يعني تحرك نحو أداء العمل، الواجب وهو أداء هذا الواجب العمل، الوجوب هو توجه الخطاب للمكلف. فإذا لم يتوجه الخطاب للمكلف لن ينبعث المكلف نحو أداء هذا العمل، وإذا لم يكن هناك بعث لم يكن هناك انبعاث. أنتم بالواجب المضيق ماذا تقولون؟ أن أداء الواجب يستغرق كل الفترة الزمنية التي قيد بها الواجب. الوجوب متى نفترضه؟ قبل الزمان، قبل الآن الأول، لو بعد الآن الأول. الوجوب والبعث يعني المولى يبعثني، المولى أوجب علي هذا الوجوب قبل تحقق الوجوب، قبل الآن الأول لو بعد الآن الأول. إذا كان قبل الآن الأول فكيف يتحقق الوجوب وزمانه لم يأتي بعد؟ إذا بعد الآن الأول فلا بد أن يكون هناك بعض الآنات لم يتحقق بها الواجب، وأنتم تقولون أن أداء الواجب ينطبق تمام الانطباق على ماذا؟ على الفترة الزمنية وعلى الزمانية. فإجا قال إما أن يكون البعث قبل زمانه وهذا مستحيل، أو أن يكون البحث بعد زمانه وهذا خلف الفرض، بأن الواجب واجب مضيق، والواجب واجب مضيق معناه أداء هذا الواجب يستغرق كل هذه الفترة الزمنية. فإجي أشكل بهذا الإشكال على الواجب المضيق. في مقام الجواب هو جاوب بأن التقدم والتأخر ما بين الواجب المضيق والواجب الموسع والبين البعث والانبعاث هو تقدم رتبي وليس تقدما زمنيا، يعني كما في العلة والمعلول، حركت الباب المفتاح فانفتح أو تحرك، هنا الحركة حركة اليد وحركة المفتاح التي هي معلولة لحركة اليد هي في آن واحد تحققتها. نعم التقدم تقدم رتبي، أن الرتبة تكون مقدمة الوجوب والبعث، الانبعاث مستحيل بدون بعث، فالبعث متقدم على الانبعاث، تقدم البعث على الانبعاث هو تقدم الرتبي وليس تقدم زماني، فيمكن أن يتحقق في نفس الآن، في نفس الآن بعث فانبعث في نفس الآن الأول من دون أن يكون هناك زمان متأخر وزمان متقدم، حينئذ يمكن أن يكون ممكن أن يكون في آن واحد، فلا يختل هذا الإشكال. خب السيد الخوي أضاف عليها في الإضافة أن بحثنا عن الواجب مو بحثنا عن الوجوب، بحثنا عن الواجب وليس بحثنا عن الوجوب، أن الواجب هل تصويره بمدة أن يكون أداؤه مقارنا أو مطابقا لزمانه هذا ممكن أو غير ممكن. هسه الوجوب يمتي يكون قبله بعده في أي شيء في أي زمان، هذا مو هو محل البحث، مو مورد الإشكال على الواجب المضيق. الشيء الآخر أنه على نظرية الواجب المعلق يكون الوجوب فيه موسع ويكون زمان أداء الواجب متأخر، فعلى نظرية الواجب المعلق هذا متحقق أن الوجوب يكون فعليا وإن كان الواجب معلقا ومتأخرا، هذا حينئذ ممكن أن يناقش به ويرد به هذا الأمر. الشيء الثالث أن الذي أدى إلى هذا الخلط هو أن العلم بالتكليف يكون متقدما على زمن الوجوب، وهذا مسألة متعلقة بالعلم، يعني العلم بالتكليف يعني علم المكلف بحدوث الوجوب عند الفجر يكون متقدما على الفجر، يعني الفجر هو زمان أداء هذا الواجب، علم المكلف بأنه في أول الفجر يتحقق في حقه وجوب هذا الصوم، علمه يكون متقدما زمنا قبل هذا الوارد، وهذا شرط، لكن هذه متعلقة بالعلم متعلقة بنفس الواجب. والذي أدى إلى هذا الخلط يعني الحل لعل الخلط اللي حصل عنده، وهذا أيضا أشار إلى المرزى النائيني، أنه تقدم العلم على الانبعاث، لو تقدم البعث على الانبعاث هو المشروط هو الشرط، يعني تارة نقول أن تقدم العلم تقدما زمانيا على الانبعاث قبل هذا الشرط، أن يكون عالما بأن هناك تكليف في حقي راح يصير ونتيجة هذا التكليف يصير الانبعاث، فالمتقدم هنا شنو؟ علم المكلف بالبعث متقدم، لو نفس البعث متقدم على الانبعاث زمانا العلم هو المتقدم وليس البعث هو المتقدم، البعث والانبعاث هو ما بيناتهم تقدم زماني تقدم رتبي، أما علم المكلف بحبي يكون متقدما على هذا الانبعاث. نعم. وليس علما وليس نفس البعث يجب أن يكون متقدم على الانبعاث. فلذلك في الواجب المضيق حل هذا الإشكال بهذا التصوير. في الواجب الموسع قال بأن الواجب الموسع هو كل واجب التخييري، وكما أن الواجب التخييري هو المطلوب هو الطبيعي، أيضا هنا المطلوب هو الطبيعي، وهذا الطبيعي له هذه الأفراد. غايتها في الواجب التخييري كانت أفراده عرضية، إما الكفارة إما أن تكون صوما أو إطعاما أو عتق رقبة، هنا لا أفراده طولية، لكنه هذا الطبيعي يؤتى به بين هذه الأفراد الطولية، أحد هذه الأفراد الطولية. فكما أن تصوير الواجب التخييري كان تصويره ممكن ويكون مطلوب هو صرف الطبيعة، هنا أيضا كذلك يكون المطلوب هو إيجاد هذا الكلي في ضمن هذا الواجب. سيد القوى يضيف له بالإضافة، يقول صحيح إحنا نصرف الطبيعة، لكن المشكلة التي وقعوا بها هاي مسألة جواز الترك، أنه أنا عندما أتي يجوز تركه في أول الواجب، ما الذي أتركه؟ أنا عندما لا أتي بالصلاة في أول الوقت، هل يسمى ترك الواجب أو يسمى ترك فرد من الواجب؟ يعني أنا عندما أترك الصلاة في أول الوقت، هل يقال أنه أنت تركت الواجب وتركت الصلاة؟ لو يقال أنك تركت هذا الفرد من الصلاة، وترك الفرد من الصلاة جائز، ما يسمى ترك الواجب. متى يقال ترك الواجب؟ إذا تركته في كل الوقت. فيقول في طرح أصل الإشكال، كانت أكو مشكلة عندهم، أنه في طرح أصل الإشكال هذه المشكلة أنه لم يترك، أنه في أول الوقت لم يترك الواجب، وإنما ترك فرد، يجوز ترك هذا الفرد، ولا يقال أنك تركت الواجب، لأن الواجب وقته موسع يكون في كل هذا الوقت. وبالتالي حينئذ لما كان هذا الواجب هو هذا الطبيعي، وهذا الطبيعي محدود في هذا الحد، أفراده هذه الأفراد، مثل ما متى يكون قد ترك واجب الكفارة لم يأتي بالكفارة، إذا ترك هذه الخصال الثلاثة أيضا هنا الواجب متى يتحقق تركه؟ إذا ترك إتيان الفرد، أي فرد من هذه الأفراد، ولم يأتي بهذه الطبيعة في ضمن هذه الفترة الزمنية. وبالتالي حينئذ يندفع الإشكال عن الواجب الموسع. ثم يتعرضون إلى المسألة الأخرى، وهي المسألة المعروفة بتبعية القضاء للأداء، هي إن شاء الله إذا الحمد.